الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الحديث الصحيح إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالرخصة مشروعة من الله عز وجل، والله عز وجل يحب ما أمر به ويكره ويبغض ما نهى عنه. ثم إن الرخصة فيها إظهار لمنة الله عز وجل على عباده، وفيها بيان لمحاسن الإسلام العظيمة، إذ أن الإسلام ليس بدين تشدد كما يصفه شانئوه، بل هو دين الوسط والاعتدال. لكن ليس الوسطية التي يدعو إليها الآن بدعوى أن يتنازل المسلمون عن عقائدهم ودينهم الحق، وإنما الوسط هم العدل الخيار، وسط في عقائدهم، ووسط في عباداتهم، ووسط في معاملاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الدين إلى الله الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية. فاليهودية علموا وما عملوا، والنصرانية عملوا وما علموا، والمجوسية استحلوا المحارم في أنكحتهم وغيرها. فكان الإسلام أحب الدين إلى الله، لم يأخذوا بغلو اليهود، ولم يأخذوا بجفاء النصارى، ولم يأخذوا بفساد المجوس. وبهذا تعلم عظم هذا الدين الذي امتن الله به علينا معاشر المسلمين. فهو أجدر ألا نزدر نعمة الله عز وجل علينا، بل ينبغي أن نشكره عليها ليل نهار: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد تكون الرخصة واجبة كرخصة القصر في السفر، ففي حديث عمر: رخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فمع ذلك القول الصحيح أن القصر في السفر واجب. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. في مسلم الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية قال بعض أهل العلم هي مدرجة من قول يحيى، وإنما قالت عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان، أي أنها تفطر في رمضان بسبب ما يقع للنساء من الحيض وربما من المرض، فيجوز للإنسان الفطر بالنسبة للنساء الحائض والنفساء والمرضع والحبلى والمريضة والمسافرة. المطهرة تدخل في ست مسائل من مسائل الفطر، ويجوز للرجل الفطر في المرض والسفر. وإذا كان على الإنسان فطر فيقضيه من أيام أخر، كما قال الله عز وجل: فعدة من أيام أخر. وذهب العلماء إلى جواز قضائه متفرقا أو متتابعا، وهذا قول جماهيرهم. وشد داود ومن إليه فأوجبوا عليه أنه لا يجوز أن يصوم إلا متتابعا. وجماهير أهل العلم على أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى شعبان، لأن القضاء ليس على الفور. وذهب داود ومن إليه إلى أنه يجب عليه أن يصوم من اليوم الثاني من أيام شوال، ويرد عليه هذا الحديث، إذ أن عائشة رضي الله عنها لم تصم، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان التتابع واجبا لألزمها به، ولو كان القضاء متعينا على الفور لعلمها إياه، فإن أبت لألزمها به، مع أنها ستبادر إلى مرضات الله عز وجل. وفيه أن الصوم لا يسقط إلا على المريض المزمن الذي لا يرجى برؤه، فإنه يسقط عليه الصوم وليس على أهله قضاء، وليس عليه فدية على الصحيح، لأن الفدية منسوخة بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا قول سلمة بن الأكوع وغيره من أهل العلم. وفيه أن دين الله حق أن يقضى على ما يأتي بيانه. وفيه جواز تسمية شهر رمضان برمضان، وفيه شغل المرأة بزوجها وتقديم حقه على ما لم يكن واجبا من الحقوق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وهذا في التطوع، ودخل فيه أيضا القضاء، لا يجوز لها أن تقضي إلا بإذنه. وفيه ما كان عليه عائشة رضي الله عنها من محبة إدخال السرور والأنس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها خشيت أن تصوم فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إليها حاجة فيجدها صائمة. وقد قال بعضهم: يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج للتسع نسوة، ولا يمر عليها إلا بعد 8 أيام، وكانت تستطيع أن تصوم في هذه 8 الأيام. ورد عليه بعض أهل العلم إلى أن القسمة غير واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرهن وخشية على قلوبهن، وإلا فقد قال الله عز وجل في شأنه: ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما أرى إلا أن الله يسارع إلى هواك، لأن الله عز وجل خيره وجعل له الفسحة في هذا الباب. وفيه حرص السلف رضوان الله عليهم على قضاء الحقوق، لا سيما حق الله عز وجل، والمبادرة إلى الصيام قبل دخول رمضان، بينما تجد الآن بعض النساء عندها دين ربما لعشرات السنين، ربما وضعت ولدا فشب الولد وتزوج الولد ولم تصم الأم بعد ما وجب عليها من الصيام. وبه جواز أن تصوم المرأة التطوع إذا كان زوجها صائما ولو لم يأذن لها باللفظ، لأنه سيكون مشغولا عنها بالصيام. وفيه أن النيابة عن الحي لا تجوز، إذ لو كانت تجوز النيابة لوكلت إحدى جواريها أو لوكلت إحدى نسائها. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. خرجه أبو داود. وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل. اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال، فذهب بعضهم إلى أنه لا يصام عن الميت لا في النذر ولا في الواجب، لا في النذر ولا في الفرض، وذهب بعضهم إلى أنه يصام عنه الفرض والنذر، وذهب بعضهم وهو قول الجماهير إلى أنه يصوم عنه النذر لا الفرض. وذكر هذه الأقوال ابن القيم رحمه الله. وجمهور الحنابلة يرون أنه لا يجوز أن يصام عنه إلا صوم النذر، والصحيح أن الباب واحد، ما جاز في النذر جاز في الفرض. وقد جاءت الأحاديث مطلقة ومقيدة، وتقييدها لا يدل على ألا يعمل بالمطلق، لأنها قد تكون حادثة عين. يا رسول الله، أمي ماتت عليها صيام نذر، قال صومي عن أمك، بينما هذا الحديث فيه الإطلاق، وكأن المصنف ساقه في هذا الباب ليس على سبيل الوهم، وإنما ساقه ليؤكد أن الواجب على الإنسان أن يصوم عن وليه الذي مات وعليه صوم. من مات من ألفاظ العموم، وعليه صيام، وكلمة عليه أي واجب عليه صيام نذر أو صيام فرض، صام عنه وليه. والولي هو القريب، قيل العصبة وقيل الورثة، أو العاقلة والورثة، وكله جائز. وهل يجوز أن يصوم عنه البعيد؟ الأولى أن تصوم الورثة وهو الواجب عليهم، فإن لم يصوموا وصام عنه غيرهم عسى أن يقبل الله عز وجل عنهم. وقال هذا في النذر، أي أبو داود رجح هذا القول. وسنن أبي داود من أحسن الكتب، مليئة بالفقه والعلل، وهو قول أحمد بن حنبل. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. هذا الحديث فيه سبب فتوى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حرص السلف رضوان الله عليهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم، وفيه أن الإبهام في المتن لا يضر، إنما يضر الإبهام في الإسناد من قوله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادى بالرسالة أو بالنبوة ولا ينادى بالاسم، لا تقول يا محمد ولا يا أحمد، وإنما يقال يا رسول الله يا نبي الله، وهذا في عهده، أما الآن لا يجوز أن ينادى، وأقبح من ذلك أن يطلب منه المدد أو الغوث، فإن هذا شرك أكبر مخرج من الملة. والنبي صلى الله عليه وسلم ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. قال إن أمي ماتت عليها صوم شهر، فيه حرص السلف على بر الوالدين حتى بعد موتهم، وفيها متابعة الأولياء لقضاء ديون أوليائهم، وهذه من المسائل المهمة، فإن كثيرا من الناس ربما مات وليه وعليه الديون فلا يسعى في قضائها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وعليها صوم شهر، إما أن يكون شهر رمضان أفطرته لمرض أو لوضع أو نحو ذلك، وإما أن يكون شهر نذر نذرت به، وإما أن تكون تجمعت عليها أيام بعدد الشهر، أفأقضيه عنها؟ أي هل يجوز أن أنوبها في هذا الأمر؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عن على أمك دين أكنت قاضيه عنها، فيه الجواب مع ضرب الأمثال، وفيه وجوب قضاء الدين عن المدينين من الورثة عن مورثهم، سواء كان القضاء هذا تطوعا أو من المال من بعد وصية يوصى بها أو دين. ولماذا قدمت الوصية في الآية على الدين، مع أن الدين هو الذي يجب أن يقدم عند بعد موت المورث؟ قال العلماء لأن الوصية قد تهمل، ليس لها من يطالب بها، أما الدين فهناك من يطالب به، فلهذا أخر في الذكر وقدمت الوصية كالتنبيه عليها. استدل العلماء بهذا الحديث على جواز القياس، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له هذا المثل بوجوب قضاء دين الله كما يجب أن يقضي دين الآدميين، وهذا ليس من قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قد يقول قائل كيف يصوم عنه غيره، يقال هذا قد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأجره يصل إلى الميت بإذن الله عز وجل. قال فدين الله حق أن يقضى، يعني كما أن الإنسان يبادر إلى قضاء دين الآدميين فليبادر إلى قضاء دين الله من الحج والعمرة والصيام والنذر. فلو كان الإنسان قد نذر أن يبني مسجدا وكان أبناؤه مستطيعين لذلك، كان من المستحب في حقهم أن يفوا بنذر أبيهم. وليس معنى هذا الحديث أن حق الله مبني على المشاحة وأنه يقدم على قضاء حق الآدميين، بل حق الآدمي مقدم في باب الحقوق المالية ونحو ذلك، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحق الله عز وجل مبني على المسامحة، فقد يتجاوز ويغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفيه أن من ضيع الفرض حتى يخرج وقته فعليه أن يأتي به، لا سيما فيما يجوز فيها القضاء. قال: وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر. إما أن يحمل الحديث على تنوع القصة، وإما أن يحمل أن الرجل سأل ثم سألت المرأة، لكن لا مانع أن تتنوع الحكاية. وفيه وجوب وفاء النذر، قال الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومعنى أفأصوم عنها، هل يجزئ أن أصوم عنها؟ فقال: أرأيت، أي أخبريني، لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها، أي يجزي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وهذا الصيام هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ الذي يظهر أنه إن كان قد فرط وضيع في حياته فلا يجب عليهم أن يصوموا عنه، وإن صاموا أجزأ ذلك. أما إذا لم يقع منه التفريط وصاموا عنه أجزأه، وإن لم يصوموا عنه ليس عليه شيء. وهنا مسألة: متى يجب الصيام عن الميت؟ هل إذا أفطر ثم مات، أم أفطر ثم استطاع أن يقضي ولم يقضي؟ هذه. أما من استمر به المرض والزمانة حتى مات فليس عليه قضاء. رجل مرض من شعبان حتى رمضان ثم مات بعد رمضان ولم يتمكن من القضاء، ليس عليه شيء، لأنه لم يجب عليه ولم يدخل تحت استطاعته. وربنا سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ومسألة أخرى: هل يجب القضاء مع الفدية أم يكتفى بالقضاء؟ الذي يظهر أنه يكتفي بالقضاء، مع أن كثير من أهل العلم يلزمون لا سيما من أفطر ولم يقضي حتى جاء رمضان إلى بعد رمضان، فيلزمونه بالفدية مع الصيام، والذي يظهر أن ليس هناك فدية، فالقول بالفدية منسوخ، وإن قال به كثير من أهل العلم وهو مذهب ابن عباس، لكن الذي يظهر أن لا فدية. ومن قال بالفدية فإنه يعينها بإطعام مسكين كل يوم، عن كل يوم مسكين. هذا تعليق مختصر على ما يتعلق بباب القضاء، سواء قضاء العبد على نفسه أو قضاء العبد عن غيره. والحمد لله رب العالمين.